عن كعب باب الحرص على المال والشرف.
قرب
عن كعب رضي الله عنه مرفوعا: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. صححه الترمذي.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المراد بالحرص المذموم هو الحرص على الدنيا وإيثارها على أمر الآخرة، والله سبحانه وتعالى حث على إيثار الآخرة على الدنيا، وذم الذين يؤثرون دنياهم على أخراهم، قال عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى. فالحرص المذموم هو الذي يضيع فيه المرء آخرته من أجل جمع دنياه، جمع المال ونيل المناصب الدنيوية وقضاء الشهوات المحرمة إلى غير ذلك. هذا الحرص المذموم الذي يكون سببا في غضب الله على العبد وحرمانه من رضا الله وجنته كما يشاء الله ويريد. وهناك حرص مأمور به ومحمود وفاعله مثاب، وهو الحرص على ما ينفع العبد في دنياه وأخرى، في دنياه التي لا غنى له عنها ككسب المعيشة من وجوه الحلال مع إيثار أمور الدين على أمور الدنيا، هذا يحرص عليه الإنسان ليستغني عن الناس بكسبه من الحلال بشرط ألا يفوت فرائض الله. وعلى رأس الفرائض التي يجب أن يهتم المسلم بإقامتها فريضة طلب العلم الذي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة، العلم بذات الله وأسمائه وصفاته، والعلم بأحكام الحلال والحرام، والعلم بفقه الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصوم، والعلم بفقه أركان الإيمان وأركان الإسلام وأركان الإحسان، والعلم مما أوجب الله عز وجل على العباد أن يعلموه فيعملوا به فينشروه حتى يموتوا على ذلك، فيموتوا على رضا من الله تبارك وتعالى فيسعدوا في برزخهم وأخراهم. هذا أول الفرائض، وكل فريضة مفروضة تتبع هذا الفرض العظيم، فرض تعلم العلم الشرعي. والحرص على ذلك أعظم الحرص، أعظم من حرصك على المأكل والمشرب والملبس والمركب والمسكن وغير ذلك من متاع الحياة. لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر له أمر لأمته. وهكذا قال الله تعالى: عندما نبأ الله نبيه قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. فنرى بأن الله عز وجل أمر بتعلم العلم قبل كل فريضة. وما ذلك أو سر ذلك؟ أن جميع الأعمال لا تقبل إلا بعلم، بعلم يستند صاحبه إلى أدلة الكتاب والسنة فيه، لا إلى التقليد، تقليد بعض الناس لبعض، يرى الناس يفعلون شيئا، يسمع الناس يقولون شيئا، لا بد أن يكون يعلم أدلة أصول الدين من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أركان إسلامه ولو باختصار. فهذا الحرص ممدوح وصاحب مثاب ومأمور به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجز، ولا تعجز. والترف هو تجاوز الحد، تجاوز الحد في النفقات على اختلاف أنواعها، وتجاوز الحد في كل شيء يطلق عليه ترف وهو منهي عنه. والعبد مأمور بأن يكون متوسطا في أموره كلها، وخير الأمور الوسط، ويكون بين الغالي وبين الجافي حتى لا يقع في أحد الطرفين فيهلك. ودين الإسلام وسط في جميع الأديان، أديان المحرفة المنتهية المنسوخة، منها المنسوخ ومنها الباطل المحرف. وهكذا عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين أهل العقائد، بين أهل الغلو والتطرف وبين أهل الجفاء، كما درستم في فن العقيدة، من أهل البدع غلاة ومنهم جفاة. فالغلاة الذين ألهوا بعض الأشخاص كالرافضة وهم جفاة في نفس الوقت، لأنهم سبوا أفضل الأمة بعد نبيها. والجفاة الخوارج الذين قاتلوا خير الخلق بعد الرسل والأنبياء وهم الصحابة الكرام كالخوارج وما أكثرهم. وأهل السنة وسط، فأعطوا كل ذي حق حقه، أعطوا الصحابة حقهم وما يجب لهم علينا إلى يوم القيامة، إذ أن كل خير وفضل نالته الأمة بعد الصحابة فهو بفضل الله، ثم بجهودهم نقلوا العلم وحفظوا الكتاب الكريم وحفظوا السنة المطهرة ودونوها، دونها من بعدهم، ألقوها إلى من بعدهم، وجاء دور التدوين بعد ذلك. فصار حفظ الله للقرآن والسنة المطهرة حفظ الله لهما بأولئك الأخيار الذين جندوا نفوسهم للجهاد في سبيل الله. ومن أعلى الجهاد وأفضل الجهاد في سبيل الله العناية بالعلم الشرعي، الكتاب والسنة، بالفهم الصحيح، أفضل من الجهاد في المعارك. والذي يسعى في طلب العلم بحسن النية ليعلم ويعمل وينشر العلم ابتغاء مرضات الله، هذا أفضل من المجاهد في معارك القتال، لأنه سيجاهد بعلمه فينقذ الله به نفوسا جاهلة ظالمة. ولا يحسن هذا الجهاد إلا خواص الناس أهل العلم، يعالجون الناس، يعالجون أمراض القلوب وأمراض النفوس وشهواتها، يجاهدون الهوى، يجاهدون الشيطان، يجاهدون النفس الأمارة بالسوء، يجاهدون الكفار بالدعوة، يجاهدون أهل البدع والضلال بالعودة إلى السنة، يجاهدون أهل الغفلة. لا يحسن هذا الجهاد إلا أهل العلم، جعلنا الله عز وجل منهم بصدق وإخلاص وعمل دائم حتى نلقى الله على ذلك. يحتاج إلى جزم وحبس للنفوس ونبذل الكسل والتشويه وطاعة راحة النفس فيها الحرمان، لكن راحتها الحقيقية وإسعادها أن تسعى إلى مكان تنال فيه علما شرعيا تطمئن إليه وتنتفع به وتنفع به وتجاهد به، مبتدئا بجهادك لنفسك وأسرتك وإخوانك، وأينما حللت فأنت مجاهد، أينما حللت وكيفما نزلت فأنت من أهل الجهاد بالعلم، صاحب القليل من قليله وصاحب الكثير من كثيره، والله قد قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والله أعلم. تعالى أتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، ثم أما بعد، الدرس التاسع من كتاب مختصر زاد المعاد. ثم كان يتشهد دائما بهذه الجلسة.
ايش يقول؟
ثم كان يتشهد.
عاد الأول.
الدرس التاسع.
نعم.
ثم قال: فإذا ثم كان يتشهد دائما ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
لقد كانت الصلاة من أعظم العبادات وأجلها البدنية بعد الشهادتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه الأقوال التي يجب أن تقال فيها والسنن، وقبل ذلك الأركان والشروط، وهذه لا يمكن أن تفهم إلا بالتعلم وبالحرص والعناية والكتابة والمذاكرة. يعني إذا مثلا أردت أن تحفظ كيفية طهارتك، كيف تتطهر من الحدث الأصغر والأكبر، لا يكفي تقليد الناس أو سماع كلام عابر، بل لا بد وأنت طالب علم أن تنظر في المباحث، مباحث الطهارة. إذا أتيت إلى الوضوء فيه ما لا يقل عن 6 مباحث، كل مبحث يحتاج منك إلى وقت طويل تتقنه. المبحث الأول واجبات الوضوء، هذا مبحث تحققه بما فيه من خلاف لأنك طالب علم تريد أن تنتفع وتتميز وتريد أن تنفع الناس، وهذه من المقاصد الشريفة، تنتفع وتنفع الناس. وتأخذ نصيبك من الأجر في محبة العلم، لأن من أحب العلم أحب من أنزله وأوجبه، وهو الله عز وجل ورسوله الذي بلغه. والمبحث الثاني فروض الوضوء، والمبحث الثالث شروط الوضوء العشرة، فروض الوضوء الستة وشروط الوضوء العشرة، والمبحث الرابع نواقض الوضوء، والمبحث الخامس سنن الوضوء، والمبحث السادس مكروهات الوضوء. هذه أشياء أساسية تجلس لها وأنت طالب علم، وترجع إلى كتب العلماء فتختصرها في دفتر كامل ثم تكلف نفسك بحفظها، وهو سهل جدا. تستطيع إن خرجت تعلم علمت بهذا في محاضرة كاملة بعد أن أتقنته. إذا أتيت إلى الصلاة فيها عدة مباحث كتاب الصلاة، تبدأ بشروطها التي عددها العلماء بالسبر والتقسيم إلى تسعة، شروط الصلاة، أركان الصلاة 14، واجبات الصلاة 8، على خلاف في بعضها، مبطلات الصلاة، الأشياء المكروهة في الصلاة، مسنونات الصلاة، 6 مباحث تهتم بها وتدون. ثم تأتي إلى تحليل، هذه مهمة جدا، فتأتي إلى بقية أركان الإسلام 5، الزكاة، الصوم، الحج، تأخذ بنصيب منها. تذهب إلى إيش؟ إلى أركان الإيمان 6، تتعرف على شرحها، ما معنى الإيمان بالله، وهو معنى واسع ويحتاج إلى إعداد في بحثه. وهكذا بقية أركان الإيمان 6 وركن الإحسان. ثم تسير في الطريق بدون حد ولا نهاية حتى تلتف الساق بالساق، وأنت مجاهد في طلب العلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كيف يصلوا، وبعد أن انتهى من تعليمهم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن جملة ذلك علمهم التشهد، وهو من واجبات الصلاة. التحيات لله جاء على أنواع: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد إلى هنا في الجلوس الأول، التشهد الأول من واجبات الصلاة. لذا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته نسيانا ليشرع لأمته سجد للسهو هو وأصحابه، فعلم بأنه واجب، وإذا سهى عنه الإنسان وجب عليه أن يسجد سجدتين للسهو. وهكذا علمهم كيف يفتتحون صلاتهم، وبأي شيء تفتتح الصلاة، طبعا بالتكبير، وبما يخرجون من صلوات بالتسليم. وعلمهم ما بين ذلك، ما بين الدخول في الصلاة وبين الخروج منها، علمهم أقوالها وأفعالها. فكل مسلم ومسلمة بحاجة ماسة إلى أن يتعلموا أقوال الصلاة وأفعالها على اختلاف أحكامها من واجبات وشروط وأركان ومستحبات، حتى يتقنوا هذه العبادة الشريفة التي لا يحافظ عليها إلا أهل الإيمان. والله أعلم.
عن كعب باب الحرص على المال والشرف. عن كعب رضي الله عنه مرفوعا: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. صححه الترمذي.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المراد بالحرص المذموم هو الحرص على الدنيا وإيثارها على أمر الآخرة، والله سبحانه وتعالى حث على إيثار الآخرة على الدنيا، وذم الذين يؤثرون دنياهم على أخراهم. قال عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى. فالحرص المذموم هو الذي يضيع فيه المرء آخرته من أجل جمع دنيا، جمع المال ونيل المناصب الدنيوية وقضاء الشهوات المحرمة إلى غير ذلك. هذا الحرص المذموم الذي يكون سببا في غضب الله على العبد وحرمانه من رضا الله وجنته كما يشاء الله ويريد. وهناك حرص مأمور به ومحمود وفاعله مثاب، وهو الحرص على ما ينفع العبد في دنياه وأخرى، في دنياه التي لا غنى له عنها ككسب المعيشة من وجوه الحلال مع إيثار أمور الدين على أمور الدنيا. هذا يحرص عليه الإنسان ليستغني عن الناس بكسبه من الحلال، بشرط ألا يفوت فرائض الله. وعلى رأس الفرائض التي يجب أن يهتم المسلم بإقامتها فريضة طلب العلم الذي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة. العلم بذات الله وأسمائه وصفاته، والعلم بأحكام الحلال والحرام، والعلم بفقه الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصوم، والعلم بفقه أركان الإيمان وأركان الإسلام وأركان الإحسان، والعلم مما أوجب الله عز وجل على العباد أن يعلموه فيعملوا به فينشروه حتى يموتوا على ذلك، فيموتوا على رضا من الله تبارك وتعالى فيسعدوا في برزخهم وأخراهم. هذا أول الفرائض، وكل فريضة مفروضة تتبع هذا الفرض العظيم، فرض تعلم العلم الشرعي. والحرص على ذلك أعظم الحرص، أعظم من حرصك على المأكل والمشرب والملبس والمركب والمسكن وغير ذلك من متاع الحياة. لأن الله عز وجل أمرنا بذلك. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر له أمر لأمته. وهكذا قال الله تعالى عندما نبأ الله نبيه قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فنرى بأن الله عز وجل أمر بتعلم العلم قبل كل فريضة. وما ذلك أو سر ذلك؟ أن جميع الأعمال لا تقبل إلا بعلم يستند صاحبه إلى أدلة الكتاب والسنة فيه، لا إلى التقليد، تقليد بعض الناس لبعض. يرى الناس يفعلون شيئا، يسمع الناس يقولون شيئا، لا بد أن يكون يعلم أدلة أصول الدين من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أركان إسلامه ولو باختصار. فهذا الحرص ممدوح وصاحب مثاب ومأمور به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك ولا تعجز، ولا تعجز. والترف هو تجاوز الحد، تجاوز الحد في النفقات على اختلاف أنواعها، وتجاوز الحد في كل شيء يطلق عليه ترف وهو منهي عنه. والعبد مأمور بأن يكون متوسطا في أموره كلها، وخير الأمور الوسط، ويكون بين الغالي وبين الجافي حتى لا يقع في أحد الطرفين فيهلك. ودين الإسلام وسط في جميع الأديان، الأديان المحرفة المنتهية المنسوخة، منها المنسوخ ومنها الباطل المحرف. وهكذا عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين أهل العقائد، بين أهل الغلو والتطرف وبين أهل الجفاء، كما درستم في فن العقيدة. من أهل البدع غلاة ومنهم جفاة، فالغلاة الذين ألهوا بعض الأشخاص كالرافضة وهم جفاة في نفس الوقت، لأنهم سبوا أفضل الأمة بعد نبيها، والجفاة الخوارج الذين قاتلوا خير الخلق بعد الرسل والأنبياء وهم الصحابة الكرام كالخوارج وما أكثرهم. وأهل السنة وسط، فأعطوا كل ذي حق حقه، أعطوا الصحابة حقهم وما يجب لهم علينا إلى يوم القيامة، إذ أن كل خير وفضل نالته الأمة بعد الصحابة فهو بفضل الله، ثم بجهودهم نقلوا العلم وحفظوا الكتاب الكريم وحفظوا السنة المطهرة ودونوها، دونها من بعدهم، ألقوها إلى من بعدهم وجاء دور التدوين بعد ذلك، فصار حفظ الله للقرآن والسنة المطهرة حفظ الله لهما بأولئك الأخيار الذين جندوا نفوسهم للجهاد في سبيل الله. ومن أعلى الجهاد وأفضل الجهاد في سبيل الله العناية بالعلم الشرعي، الكتاب والسنة بالفهم الصحيح أفضل من الجهاد في المعارك. والذي يسعى في طلب العلم بحسن النية ليعلم ويعمل وينشر العلم ابتغاء مرضات الله، هذا أفضل من المجاهد في معارك القتال، لأنه سيجاهد بعلمه فينقذ الله به نفوسا جاهلة ظالمة. ولا يحسن هذا الجهاد إلا خواص الناس أهل العلم، يعالجون الناس، يعالجون أمراض القلوب وأمراض النفوس وشهواتها، يجاهدون الهوى، يجاهدون الشيطان، يجاهدون النفس الأمارة بالسوء، يجاهدون الكفار بالدعوة، يجاهدون أهل البدع والضلال بالعودة إلى السنة، يجاهدون أهل الغفلة. لا يحسن هذا الجهاد إلا أهل العلم، جعلنا الله عز وجل منهم بصدق وإخلاص وعمل دائم حتى نلقى الله على ذلك. يحتاج إلى جزم وحبس للنفوس ونبذ للكسل والتشويه وطاعة راحة النفس فيها الحرمان، لكن راحتها الحقيقية وإسعادها أن تسعى إلى مكان تنال فيه علما شرعيا تطمئن إليه وتنتفع به وتنفع به وتجاهد به، مبتدئا بجهادك لنفسك وأسرتك وإخوانك، وأينما حللت فأنت مجاهد، أينما حللت وكيفما نزلت فأنت من أهل الجهاد بالعلم، صاحب القليل من قليله وصاحب الكثير من كثيره، والله قد قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والله أعلم. تعالى أتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. ثم أما بعد، الدرس التاسع من كتاب مختصر زاد المعاد. ثم كان يتشهد دائما بهذه الجلسة.
ايش يقول؟
ثم كان يتشهد.
هذا الأول.
الدرس التاسع.
نعم.
ثم قال: فإذا ثم كان يتشهد دائما ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
لما كانت الصلاة من أعظم العبادات وأجلها البدنية بعد الشهادتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه الأقوال التي يجب أن تقال فيها والسنن، وقبل ذلك الأركان والشروط، وهذه لا يمكن أن تفهم إلا بالتعلم وبالحرص والعناية والكتابة والمذاكرة. يعني إذا مثلا أردت أن تحفظ كيفية طهارتك، كيف تتطهر من الحدث الأصغر والأكبر، لا يكفي تقليد الناس أو سماع كلام عابر بل لا بد وأنت طالب علم أن تنظر في المباحث، مباحث الطهارة. إذا أتيت إلى الوضوء فيه ما لا يقل عن 6 مباحث، كل مبحث يحتاج منك إلى وقت طويل تتقنه. المبحث الأول واجبات الوضوء، هذا مبحث تحققه بما فيه من خلاف لأنك طالب علم تريد أن تنتفع وتتميز وتريد أن تنفع الناس، وهذه من المقاصد الشريفة، تنتفع وتنفع الناس. وتأخذ نصيبك من الأجر في محبة العلم، لأن من أحب العلم أحب من أنزله وأوجبه، وهو الله عز وجل ورسوله الذي بلغه. والمبحث الثاني فروض الوضوء، والمبحث الثالث شروط الوضوء 10، فروض الوضوء 6 وشروط الوضوء 10، والمبحث الرابع نواقض الوضوء، والمبحث الخامس سنن الوضوء، والمبحث السادس مكروهات الوضوء. هذه أشياء أساسية تجلس لها وأنت طالب علم، وترجع إلى كتب العلماء فتختصرها في دفتر كامل ثم تكلف نفسك بحفظها، وهو سهل جدا. تستطيع إن خرجت تعلم علمت بهذا في محاضرة كاملة بعد أن أتقنته. إذا أتيت إلى الصلاة فيها عدة مباحث، كتاب الصلاة تبدأ بشروطها التي عددها العلماء بالسبر والتقسيم إلى 9 شروط الصلاة، أركان الصلاة 14، واجبات الصلاة 8، على خلاف في بعضها، مبطلات الصلاة، الأشياء المكروهة في الصلاة، مسنونات الصلاة، 6 مباحث تهتم بها وتدور. ثم تأتي إلى تحليل، هذه مهمة جدا، فتأتي إلى بقية أركان الإسلام 5، الزكاة، الصوم، الحج، تأخذ بنصيب منها، تذهب إلى إيش؟ إلى أركان الإيمان 6، تتعرف على شرحها، ما معنى الإيمان بالله، وهو معنى واسع ويحتاج إلى إعداد في بحثه. وهكذا بقية أركان الإيمان 6 وركن الإحسان، ثم تسير في الطريق بدون حد ولا نهاية حتى تلتف الساق بالساق وأنت مجاهد في طلب العلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كيف يصلون، وبعد أن انتهى من تعليمهم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن جملة ذلك علمهم التشهد، وهو من واجبات الصلاة. التحيات لله جاء على أنواع: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد إلى هنا في الجلوس الأول، التشهد الأول من واجبات الصلاة. لذا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته نسيانا ليشرع لأمته سجد للسهو هو وأصحابه، فعلم بأنه واجب، وإذا سهى عنه الإنسان وجب عليه أن يسجد سجدتين للسهو. وهكذا علمهم كيف يفتتحون صلاتهم وبأي شيء تفتتح صلاته، طبعا بالتكبير، وبما يخرجون من صلوات بالتسليم، وعلمهم ما بين ذلك، ما بين الدخول في الصلاة وبين الخروج منها، علمهم أقوالها وأفعالها. فكل مسلم ومسلمة بحاجة ماسة إلى أن يتعلموا أقوال الصلاة وأفعالها على اختلاف أحكامها من واجبات وشروط وأركان ومستحبات، حتى يتقنوا هذه العبادة الشريفة التي لا يحافظ عليها إلا أهل الإيمان. والله أعلم.